الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد فيقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام: ما زلنا في الأحاديث التي ذكرها الحافظ رحمه الله تعالى في البيوع المنهي عنها، وكنا توقفنا عند هذا الحديث عند قوله رحمه الله تعالى: وعن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلقوا الركبان ولا يبع حاضر لباد. قلت لابن عباس: ما قوله ولا يبع حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمسارا. متفق عليه، واللفظ للبخاري. هذا الحديث الذي يرويه طاووس بن كيسان عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، الذي يقول فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا الركبان، أي لا تستقبلوا الركبان، معناها الذين يأتون من خارج المدينة بالبضائع إليها. وقال الركبان تعبيرا بالغالب، وإلا حتى لو جاءوا مشيا على أقدامهم فهو لا يجوز، لأن الركبان جمع راكب، وهو الذي يركب دابة أو نحوها الآن سيارة، فلا يستقبلها خارج السوق، خارج المدينة أو خارج السوق بعيدا عنه ليس في طرفه، ليشتري هذه البضاعة التي جلبها للسوق ثم يتحكم فيها. فالنهي هنا قال أهل العلم: هل هو لصالح الركبان هؤلاء الجالبون أصحاب السلع، أو لصالح المجتمع أهل المدينة؟ فقال بالأول جماعة من أهل العلم، ويظهر أن النهي يعني يعم هذا، والفائدة تكون للجميع، لمصلحة الجميع. يعني منظور فيها قد يكون الضرر واقع على الجالب، لأنه لا يعرف الأسعار غالبا، أصحاب البوادي إذا جلبوا الإبل والغنم والسمن والعسل والأشياء هذه في الغالب قديما، والآن قد يكون تغير الوضع نوعا ما، لكن الحكم لا يتغير. فلا وغالبا هم يستعجلون، يريدون أن يرجعوا، فيأخذ منهم بأقل من سعر السوق، ثم يبيعوا على أهل السوق بغلاء. فهو هنا يعني قد يكون النظرة، يعني الحكمة في النهي أنها نظرة فيها إلى مصلحة الجالب صاحب البضاعة، وهذا ليس شرطا أن يكون من البادية، يعني حتى لو من بلد آخر، من مدينة أخرى، من قرية أخرى، المهم أنه يأتي ببضاعة إلى سوق هذه المدينة، ثم يأتي هذا ويستقبله في الخارج، وإما أن يخدعه. وقد يكون، يعني نص العلماء قالوا أنه قد يكذب عليه ويقول الأسعار هابطة وناقصة والأسواق كاسدة وكذا، فيخاف ويبيع بأي سعر يعطى إياه أو بأقل من سعر البلد فيخدعه من ناحية، أو أنه هو أصلا لا يعرف الأسعار في الغالب، فيأتي ويظن أن هذا هو السعر المناسب، أو أنه سعر يعني ثمن المثل، فيبيع عليه، ثم بعد ذلك يتحكم فيه. فيأتي الجانب الثاني، قال بعض أهل العلم أنه منظور فيه لمصلحة أهل البلد المجتمع، وهو أيضا كذلك، لأنه إذا أخذه وتحكم في سعره وقال لا أبيعه إلا بكذا فأصبح تضرر أهل البلد، تضرروا لأنه تحكم في الأسعار، وقد يحتكر كما سيأتينا في الحديث فيكون سبب الارتفاع الأسعار أيضا والإضرار بالناس. لكن في حديث آخر سيأتينا أو أن النبي صلى الله عليه وسلم في 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 النهي عن تلقي الركبان قال دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. هذا هو يعني الآن إذا باع في هذا الجالب في السوق قد يعني يتسامح بالسعر، ينزل من السعر لظروف خاصة، لظروف مستعجل يريد أو كذا، فهو غير ما يأتي واحد خبير بالأسواق فيتحكم فيها. هذه حكمة عظيمة، هذه دفع الضرر عن الجالب ودفع الضرر عن أهل البلد ورد هؤلاء ردعهم عن تحكمهم والإضرار بالناس، فهو فيه هذا المعاني كلها. فهو قد يضر بالبائع بالجالب وهذا ظاهر، وقد يضر يعني هل النهي لمصلحة الجالب أو لمصلحة قد يعني قال بهذا بعض العلماء وقال بهذا بعضهم، ولا والظاهر والله تعالى أعلم أنها كلها مرادة، يعني رفع الضرر عن الجالب ورفع الضرر عن أهل البلد. قال لا تلقوا الركبان، وقلنا بأن الركبان هو جمع راكب وهم اللي يأتون على الإبل أو على السيارات وعلى أي مركوب، وليس هذا مراد، إنما يعني عبر بالغالب، أن غالب الذين يجلبون يأتون ركبانا، وإلا لو جاء أحدهم راجلا ماشيا على رجليه فإن النهي ثابت في استقباله. والنهي هنا للتحريم، والنهي هنا للتحريم. طيب لو باع فما الحكم؟ هل يصح البيع أو لا يصح؟ قال للعلماء فيه قولان، قول بأن البيع فاسد لأنه منهي عنه والنهي يقتضي الفساد، ومنهم من العلماء وهذا هو الأقرب أن البيع صحيح لكن يثبت مع الإثم، لكن هو العقد في ذاته صحيح وصاحبه آثم، وإجراء يعني العاقد هذا آثم لكنه صحيح مع الإثم. وأيضا إذا كما في الحديث الذي بعده وهو حديث أبي هريرة ففيه فإذا أتى سيده قال لا تلقوا الجلب إلى آخره، فإذا قال فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. يعني الآن عندنا حتى لو قلنا بصحته فهو حرام وصاحبه آثم، وثانيا يثبت الخيار للبائع إذا وصل السوق ورأى أنه يرجع يرد البيع يرده، فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار، إن شاء أمضى العقد وتنازل عن حقه وإن شاء رد البيع، ويجب على ذاك أن يرد عليه، لأن هذا هو الحكم أن يرد البيع. فهذا الحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الثاني وهو حديث أبي هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الجلب، الجلب يعني الشيء المجلوب وهو بمعنى الركبان بمعنى الحديث الأول، فمن تلقى يعني الركبان تلقى الجلب فاشترى منه فما الحكم؟ قال فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار، يعني إذا أتى صاحب البضاعة السوق.
في الغالب قديما والآن قد يكون تغير الوضع نوعا ما، لكن الحكم لا يتغير، فلا وغالبا هم يستعجلون يريدون أن يرجعوا فيأخذ منهم بأقل مما من سعر السوق، ثم يبيعه على أهل السوق بغلاء، فهو هنا يعني قد يكون النظرة يعني الحكمة في النهي أنها نظرة فيها إلى مصلحة الجالب صاحب البضاعة، وهذا ليس شرطا أن يكون من البادية، يعني حتى لو من بلد آخر، من مدينة أخرى، من قرية أخرى، المهم أنه يأتي ببضاعة إلى سوق هذه المدينة، ثم يأتي هذا ويستقبله في الخارج، وإما أن يخدعه، وقد يكون يعني نص العلماء قالوا أنه قد يكذب عليه ويقول الأسعار هابطة وناقصة والأسواق كاسدة وكذا، فيخاف ويبيع بأي سعر يعطى إياه أو بأقل من سعر البلد فيخدعه من ناحية، أو أنه هو أصلا لا يعرف الأسعار في الغالب، فيأتي ويظن أن هذا هو السعر المناسب أو أنه سعر يعني ثمن المثل فيبيع عليه، ثم بعد ذلك يتحكم فيه. فيأتي الجانب الثاني، قال بعض أهل العلم أنه منظور فيه لمصلحة أهل البلد المجتمع، وهو أيضا كذلك، لأنه إذا أخذه وتحكم في سعره وقال لا أبيعه إلا بكذا، فأصبح تضرر أهل البلد، تضرروا لأنه تحكم في الأسعار، وقد يحتكر كما سيأتينا في الحديث، فيكون سببا لارتفاع الأسعار أيضا والإضرار بالناس. لكن في حديث آخر سيأتينا أو أن النبي صلى الله عليه وسلم في 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 النهي عن تلقي الركبان قال دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. هذا هو يعني الآن إذا باع في هذا الجالب في السوق قد يعني يتسامح في السعر، ينزل من السعر لظروف خاصة، لظروف مستعجل يريد أو كذا، فهو غير ما يأتي واحد خبير بالأسواق فيتحكم فيها. هذه حكمة عظيمة، هذه دفع الضرر عن الجالب ودفع الضرر عن أهل البلد، ورد هؤلاء ردعهم عن تحكمهم والإضرار بالناس، فهو فيه هذا المعاني كلها. فهو قد يضر بالبائع بالجالب وهذا ظاهر، وقد يضر يعني هل النهي لمصلحة الجالب أو لمصلحة، قد يعني قال بهذا بعض العلماء وقال بهذا بعضهم، ولا والظاهر والله تعالى أعلم أنها كلها مرادة، يعني رفع الضرر عن الجالب ورفع الضرر عن أهل البلد. قال لا تلقوا الركبان، وقلنا بأن الركبان هو جمع راكبهم اللي يأتون على الإبل أو على السيارات وعلى أي مركوب، وليس هذا مراد، إنما يعني عبر بالغالب، أن غالب الذين يجلبون يأتون ركبانا، وإلا لو جاء أحدهم راجلا ماشيا على رجليه فإن النهي ثابت في استقباله. والنهي هنا للتحريم، والنهي هنا للتحريم. طيب لو باع فما الحكم؟ هل يصح البيع أو لا يصح؟ قال للعلماء فيه قولان، قول بأن البيع فاسد لأنه منهي عنه والنهي يقتضي الفساد، ومنهم من العلماء وهذا هو الأقرب أنه البيع صحيح لكن يثبت مع الإثم، لكن هو العقد في ذاته صحيح وصاحبه آثم، وإجراء يعني العاقد هذا آثم، لكنه صحيح مع الإثم. وأيضا إذا كما في الحديث الذي بعده وهو حديث أبي هريرة ففيه فإذا أتى سيء لا تلقوا الجلب إلى آخره. فذا قال فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. طيب الآن عندنا حتى لو قلنا بصحته حتى لو قلنا بصحته فهو حرام وصاحبه آثم. وثانيا يثبت الخيار للبائع إذا وصل السوق ورأى أنه يرجع يرد البيع يرده. فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار، إن شاء أمضى العقد وتنازل عن حقه، وإن شاء رد البيع، ويجب على ذاك أن يرد عليه، لأن هذا هو الحكم أن يرد البيع. فهذا الحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث الثاني وهو حديث أبي هريرة، يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الجلب، الجلب يعني الشيء المجلوب، وهو بمعنى الركبان بمعنى الحديث الأول. فمن تلقى يعني الركبان، تلقى الجلب فاشترى منه فما الحكم؟ قال فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار، يعني إذا أتى صاحب البضاعة السوق ورأى أنه قد غبن أو أنه رأى يعني حتى ولو كان الغبن يسيرا، فإنه إذا أراد أن هذا هو ظاهر الحديث أن يرد البيع يرده، فهو بالخيار، إن شاء أن يمضي العقد أمضى، وإن شاء انظروا إلى الحكمة في الإسلام، كل شيء معالج في السنة، سنة في شريعة الإسلام، ما لا يترك الناس على أهوائهم، يأكل بعضهم بعضا ويظلم بعضهم بعضا ويخدع بعضهم بعضا ويحتال بعضهم على بعض، لا، هنا أحكام ثابتة دقيقة جدا صالحة لكل زمان ومكان. الجلب هذا ما ينتهي، ما هو ليس خاصا بجلب السمن والأقط والغنم لا، بل في كل زمان، كل بلد يجلب إليه من خارجه، سواء كان ثمار، زراعة، أي شيء، ثياب، من بلد إلى بلد، فكل هذا ثابت. إذا أتى صاحبه السوق فهو بالخيار. نعود للحديث، يقول لا تلقوا الركبان ولا يبع بعضكم ولا يبع حاضر لباد. هذه النقطة الثانية في الحديث، يعني صاحب المدينة لا يبيع للبادي، للقادم من الخارج، وعبر بالبادي لأنه هو الأغلب الذي يعني لا يعرف الأسعار. ولا يبع حاضر لباد، يعني إذا جاء صاحب البضاعة من الخارج لا يأتي واحد من أهل المدينة ويستلمها منه ويبيعها له، هذا غير الدلال الذي يقول من يزيد، هذا مبسوط للجميع، من يزيد من يشتري، ها غير هذا، لكن واحد يتولى البيع، يأتي ويأخذ منه البضاعة ويتولى بيعها، سواء كان قال أهل العلم قريبا من الجالب أو بعيدا منه، لحديث في صحيح مسلم ولو كان أخاه أو أباه، لو كان الجالب هذا أخوه أو أبوه فإنه لا يجوز أن لأن المصلحة المنظور فيه مصلحة السوق حتى تستقر الأسعار ولا يتأذى أحد. ولا يبع حاضر لباد. ثم قال طاووس تلميذ ابن عباس لابن عباس استفسره ما قوله ولا يبع حاضر لباد، يعني ما معنى قوله لا يبع حاضر لباد؟ قال لا يكون له سمسارا، أي لا يكون له دلالا، البادي لا يأتي ويأخذها ويذهب بها إلى السوق، وسمسارا أي وسيطا، وسيطا بين البائع والمشتري، ويتصرف يعني يقول لا هذه لا تصلح. فجاء يعني هذا الحديث إذا قدم هذا بسلعته، الفائدة أن هذا إذا لم يتولها واحد من أهل البلد فهذا يبيعها بسعر وقتها، الجالب يبيعها بسعر الوقت، لكن إذا تولاها ذاك فقد يعني وهو يعرف الأسواق وكيف يعني تدار الأمور، فيكون سبب شيء في السوق وضرر على أهل البلد ورفع للأسعار وربما إخفاءها. قال البخاري قال ابن سيرين قال البخاري في صحيحه قال ابن سيرين وهو محمد ابن سيرين يقول يعني هذا هو ولا عن أنس رضي الله تعالى عنه الصحابي الجليل قال لا يبيع له شيئا ولا يبتاع له شيئا، يعني ما هو شرط أنه يبيع له، يقول أنس وهذا من كلام أنس لا يبيع له شيئا ولا يبتاع، يعني لا يبيع له للبادي ولا يشتري له. في حديث أبي هريرة الذي قرأناه قبل قليل في وهو الحديث الثاني الجلب، النهي عن تلقي الجلب، الجلب يعني في اللغة هو جلب كذا بالتحريك، هو الشيء المجلوب، أي شيء أي شيء، ليس خاصا بالطعام على الصحيح، ليس خاصا بالطعام، بل هو أي شيء مجلوب يجاء به من بلد آخر للتجارة والمراد هو مثل الأول استقبال القادمين بالبضاعة. فمن تلقى في الحديث الآخر فاشترى منه يعني من الجلب أو من الخارج من الداخل القادم من خارج المدينة لسيده الخيار، فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار، والخيار هنا معناه يخير بين إمضاء العقد أو رد العقد، فسخ العقد ورده، فسخ العقد ورده. إذن هذا الحديثان هذان الحديثان من الأحاديث المهمة في البيوع والتي الناس يحتاجون إلى معرفتها وإلى إشاعتها، وقد يحصل هذا كثيرا، هذا يحصل كثيرا، بعض الناس يفعل هذا عن جهل وبعضهم قصد فالحديث الحديثان دل على النهي عن تلقي القادمين لبيع السلع في البلد أو الشراء منهم، يعني الشراء منهم قبل وصولهم إلى السوق لكن قالوا إذا كان في طرف السوق لا بأس، إذا كان دخل السوق وإن كان في طرف منه، لكن خارج السوق لا. ثم فيه أيضا النهي عن تلقي الركبان، وقلنا هذا النهي هل هو لمصلحة القادم أو لمصلحة البلد، قيل بهذا وقيل بهذا، والواقع أنه الحكمة في النهي يعني هي رفع الضرر عن الطرفين ففيه إذا كان فيه منع للاحتكار، وسيأتينا الحديث الذي بعد من احتكر فهو خاطئ أي آثم، سيأتينا إن شاء الله. واحتكار السلع فيها تضييق على المستفيدين وعلى أهل البلد، لأنه إذا باع يعني إذا ترك هذا إذا ترك الجالب يبيع يعني في عدم استقصاء يعني أقصى سعر السلعة، قد يتنازل عن بعض الشيء ويبيع، لكن إذا 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 تولاها مثلا واحد من أهل البلد أو أما المتلقي أو البائع اللي هو بيع حاضر الباد، إذا تلقى فسيستقصي السعر تماما ويأخذ أعلاه، لكن إذا تولاها نفس الجالب قد يعني لا يستقصى غاية لا يستقصي غاية السعر وأعلاه فيكون فيه مصلحة وإشاعة للرخص في البلد. قلنا أن إذا وقع الشراء إذا وقع العقد تلقى أحد الركبان فما الحكم واشترى منهم فما الحكم؟ قيل يعني القول الأول أن البيع غير صحيح والبيع باطل فاسد، وقال بهذا بعض الأئمة نظرا للنهي لأن النهي يقتضي الفساد فقال لا تلقوا. والقول الثاني وهو الأرجح إن شاء الله أنه يجوز مع الإثم كما قلنا لأدلة، منها أن النهي ليس متوجها للبيع نفسه بل متوجها للتلقي، سبب لمعنى التلقي للإضرار، الإضرار بالناس لهذا نهي عنه، فالنهي ليس متوجها للبيع ذاته نفسه بل لمعنى آخر وهو الإضرار، نهي عنه حتى لا يضر الجالب أو يضر أهل البلد. هذا واحد. الثاني الدليل الثاني أنه أثبت له الخيار فقال فإذا جاء سيده السوق فهو بالخيار، والخيار لا يكون إلا في بيع صحيح، فما دام أثبت الخيار إذن البيع صحيح لكن مع الإثم، ولذلك قال له الخيار. أما لو كان فاسدا لا يكون فيه خيار، والخيار هو ينظر أيهما يريد، إن شاء أن يمضي العقد وإن شاء أن يفسخه ويرده. في مسألة أخرى العلماء في مسألة التلقي هذا لم يختلفوا في حالة الغبن، يعني أن البائع غبن في هذا، مثلا السلعة تسوى 100 وأخذها من هذا المتلقي ب50 فهذا غبن ظاهر، هذا غبن، فهذه الصورة لا خلاف فيها بين أهل العلم، لكن الخلاف فيما إذا كان بسعر المثلي أو قريب منه أو قريب. ظاهر الحديث أنه ممنوع، أنه يمنع سواء كان بهذه الصفة أو بهذه، سواء كان بهذه الصفة، لأن النهي في الحديث لم يستثني شيئا، وفيه قطع للنزاع، وفيه أن، وهذا ملاحظ، يعني الناس يختلفون فيما يحكمون بأنه غبن أو لا. بعض الناس يتسامح في 10 وفي 20 ولا يرى أن هذا من باب الغبن، وبعضهم لا يرى الريال الواحد غبن، فلذلك يحدث في النفوس شيء وتنقيف النفوس وإصلاح المجتمع وعدم الشقاق بينهم، هذا يعني هدف من أهداف الإسلام ويعني من الشرع. فإذا ولهذا لأن الناس يختلفون فيما يكون غبنا وما في اعتبار هذا غبن أو في عدم اعتباره. وفيه قال أهل العلم أيضا فيه تطيب لخاطر البائع، يعني ما دام هو له الخيار فكأنه هو يعني يعرف أنه تنازل عن حقه فتطيب نفسه، لكن لو كان أخذ منه ولو كان قليلا تبقى حسرة في نفسه ويتحسر عليها. فانظر يعني الحكمة، حكم الإسلام كثيرة، يعني لو وقفنا وحللنا هذه الألفاظ نجد فيها عجب لصلاح المجتمع وتآلف المجتمع وعدم الحسد بينهم وعدم النفرة بينهم، ويعني كل هذه من المقاصد الشرعية في الإسلام. وفي الحديث الثاني أو في الحديثين نهي البادي أن يبيع الحاضر أن يبيع للبادي، نهي أن يبيع للبادي. قالوا ولا فرق أن يكون البادي قريبا للحاضر أو أجنبي عنه، لا فرق سواء كان قريبا له أو كان أجنبيا منه، لما روى مسلم
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن أنس قال نهينا والنهي من الذي يأمر وينهى في عهد النبي؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم. نهينا أن يبيع حاضر لباد وإن كان أخاه أو أباه، وإن كان أخاه أو أباه. وهذا يظهر في قول النبي صلى الله عليه وسلم دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، هذا مقصد عظيم، أن يرزق الله الناس بعضهم ببعض. إذا كان الإنسان دائما يخسر ودائما يخسر لن يذهب للسوق مرة أخرى وتكسد البضائع، ويعني يحصل في ارتفاع من ناحية أو كساد. ثم قال رحمه الله تعالى وعنه يعني عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد. هذا تقدم في الحديث الأول معنى أن يبيع حاضر لباد. ثم قال ولا تناجشوا ولا يبيع أو لا يبع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبته أخيه ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها، متفق عليه. ولمسلم ولا يسوم المسلم على سوم المسلم. قواعد عجيبة ترسي المحبة بين في نفوس المجتمع. يعني لو تصورنا مجتمع أخذ بكل هذه التوجيهات النبوية، هل يبقى بينهم حسد؟ هل يبقى بينهم نفرة؟ هل يبقى بينهم بغضاء؟ ما يمكن، ما في سبب، كل الأسباب أزيلت. حتى في البيع ما في واحد يحتال عليه واحد فيبقى في كل مجلس يسب ويشتم ويلعن ويدعو لا ما في إلا أن يدعو له. والبركة تعم أيضا البركة، لأن ما فيها حيل ولا كذب ولا حلال، كل شيء حلال. طيب نعود للحديث. يقول يبع هذه جاءت يجوز أن يقول ولا يبيع على أن لا نافية أو لا يبع على أنها ناهية فيكون الفعل مجزوم. ولا يخطب على خطبة أخيه، يعني إذا تقدم رجل لخطبة امرأة فإن الآخر لا يجوز له أن يخطب حتى يرد. يعني متى لا يجوز هذا؟ ما دامت الخطبة قائمة. لكن يجوز في حالات، منها إذا رد قيل له ابحث عن غيرها، بنتنا لا نعطيك إياها، ففي هذه الحالة لا تبقى يعني تؤذى بأن خلاص تقدم لها واحد مع يعني نمنع أي خاطب أن يأتيها، لا، لأن الأمر المعنى الذي نهي عن الخطبة على الخطبة الرجل من أجله انتفى، فخلاص هذا انقطعت صلته بهذه المرأة. هذه واحدة. الصورة الثانية من التي يجوز فيها أن يأذن له الخاطب الأول، يأتي ويقول سمعت أنك خطبت فلانة وأنا لي رغبة، فهل تأذن لي؟ واللي الله يرزقه منا تكون له. إن أذن له إذنا صريحا يقول نعم اذهب واخطب وما يريده الله نرضى به، فهذا لا يجوز، ليس من المنهي عنه. الآن صارت الأولى الرد، أن يكون ردا. الثانية أن يأذن. الثالثة أن لا يعلم بأن أحدا خطبه، إنما تقدمه لا يعلم، ما يعلم فلا يؤاخذ في هذه الحالة ولا يكون داخل في النهي لأنه لا يعلم. لكن مع العلم النهي يكون مع العلم. هذه ثلاث حالات، وربما لو فكرنا نجد غيرها. فيقول ولا يخطب على خطبة أخيه، وأخيه هنا المراد في الإسلام، المراد في الإسلام، يعني لا يخطب مسلم على خطبة مسلم آخر، لأنه لو خطب قد يعني يكون سببا في تحول عنه. وهذا يعني إذا لم كما قلنا بالشروط هذه، إذا لم يرد، أما إذا رد وخلت فإنه يجوز له أن يخطبها. ثم ونحن قفزنا للخطبة عن النجش، ولا تناجشوا قبلها، قال لا يبيع حاضر لباد ولا تناجشوا. النجش هذا أيضا من مساوئ الأسواق ومن مساوئ الأخلاق ومن يعني بعض صور الحسد والحيل، أن يأتي شخص في المزاد العلني، المزاد يعني واحد يزيد في سلعة بعشرة 11، يأتي واحد ويزيد فيها وهو لا يرغب في شرائها أبدا، إما عبث أو حسد وقصد الإضرار بالمشتري أو قصد نفع البائع أو لقصد نفع البائع، فيأتي ويزيد وهو لا رغبة له فيها، وهذا تسبب يعني مع أنها سبب للإضرار بالمشتري، قد يكون أيضا سبب للإضرار بالبائع، لأنه قد رأينا أن واحد يزيد ثم إذا طلبوه تعال خذ قال لا ما 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 أريدها، ثم يبدأون الحراج من جديد، السوم من جديد والزيادة، فتنقص نقصا كبيرا عن السعر الأول، حتى الذي وصلت إليه من غير أن الناجش لا تصل إليه في المرة الثانية، إذن فتضرر حتى البائع قد يتضرر. وهذا كما قلنا يعني سببه أو من الباعث عليه إما قصد الإضرار وهذه لا تكون، أو الحسد وهذه لا تكون من رجل يخاف الله سبحانه وتعالى، فالحسد من كبائر الذنوب، الحسد من كبائر الذنوب، وأيضا وإرادة الإضرار بالناس، وقد يتضرر الناس الآخرون يعني بدل قد يقاس عليها، ورأينا هذا قد يقاس عليها، خاصة إذا تشابهت، روحوا لسوق السمك خلينا صريحين أبدا، إذا بيعت بيعة واحدة بمئة قال الدلال السمسار بمئة، طيب وهي أصل ما وصلها إلى المئة إلا النجش، أصلا قد لا تصل إلى 70، لكن بالنجش وصلت فتضرر عدد كبير من الناس بسبب هذا المجرم الذي عصى الله ورسوله وجاء ويزيد في سلع لا وهو لا رغبة له في شرائها، لا رغبة، فهذا آثم بلا شك. ولا تناجشوا، ولا يبع الرجل على بيع أخيه، ولا يبع الرجل على بيع أخيه، وهو يعني المراد به السوم، ما دامت في السوم ولا يدخل فيه، هذا النهي لا يدخل فيه الزيادة، يعني إذا كانت السلعة في نسميها نحن الحراج الآن، إذا كانت تحت المزايدة من يسوم من يشتري، واحد الثاني يقول ثلاثة الواحد يقول أربعة، هذا لا يدخل في النهي، لكن المنهي عنه أن يتفقوا على البيع، يتجه البيع، يأتي رجل ويسوم السلعة هذه ويميل إليه أو يقول خلاص نبيعك إياها، فيأتي واحد خبيث ويقول له ردها، إذا كان مع المشتري ردها وأنا أبيعك مثلها أو أحسن منها بثمنها أو بأقل من الثمن، فأضر بالأول، أضر بصاحب بالبائع الأول، فهذه صورة. أو يأتي للبائع ويقول اترك بيع هذا الرجل وأنا أشتريها منك يعني بزيادة 10 مثلا، فهي قد تكون اتفاق، يعني قد يكون الكلام مع البائع وقد يكون مع المشتري، والكل منهي عنه، لأن البيع يطلق على البيع وعلى الشراء على الأمرين، يبيع ويبتاع وكلاهما بيع، ولا يبع بعضكم على بيع بعض بأي صورة قبل أن ينعقد بعد أن يعني يتجه البائع يتفق على البيع ولكن لم يتم العقد. أما إذا تم العقد صارت للمشتري، ما يعني ما عاد للبائع فيها. وتخرج صورة كما قال أهل العلم ومنهم الحافظ بن حجر وغيره، تخرج صورة الزيادة، يعني الذي يكون في المزاد، واحد يقول 10 والآخر يقول 11 12 4 إلى آخره، فهذه لا تدخل لأن هي معروضة. ودليلها ما تقدم معنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في العبد الذي اعتقه سيده عن دبر، فرده النبي وقال من يشتري، فهذا دليل على أنه صورة المزاد فإنها لا تدخل وليس فيها نهي، لكن النهي عندما يتجه البيع، إذا اتجه البيع واتفقوا على البيع حتى ولو لم يعقد العقد فإنه يكون حراما. وهذا هو ولا يسم على سومه، على سومه، لأن السوم هو عرض السلعة وذكر ثمنها. إن شاء الله نترك وقت للأسئلة عشان ما تنقطع الأفكار. إذن والموضوع الثاني الذي قلناه هو الخطبة على الخطبة، الخطبة على الخطبة، ومن صورها يعني التي ذكرنا، يأتي شخص ويسمع أن فلان تقدم لخطبة فلانة فيذهب ويخطبها، هذا هو المنهي عنه، وهم لم يردوا الأول ولم يأذن له الأول ولم وهو يعلم بأن فلانا خطبها. أما إذا علم بأنه رد، أو حتى العلماء يقولون أذن له إذنا صريحا صريحا، ما هو يعني تلوى بحياء أو كذا، لا صريح صريحا حتى تنقطع العلائق ولا يبقى في النفوس شيء منها. فالحديث دليل على تحريم النجش وما أكثره، واقع ويضحك ويعني يفخر، يقول والله أنا وكلتها اليوم فلان، والله اليوم لصقتها في فلان تلصيقة، إيش هذا، أنت مسكين، أنت الخاسر، والله ذاك الدنيا ذاهبة ولا تسوى شيئا، لكن أنت الذي خسارك سيبقى إلى يوم القيامة يوم الحساب. طيب، ثم الحديث تحريم الخطبة على الخطبة، وقلنا بأنه لا يشمل صور ثلاث ذكرناها، وهي إذا رد أو هو ترك يعني، وربما تكون رابعة ذي إذا ترك من نفسه سواء رد أو لم يرد، لكنه انصرف ولم يعد يتابع موضوع الخطبة، فهذا يجوز أن ولا شيء فيه. ثم في الحديث قال ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها، هذه أيضا أخرى من محاسن الإسلام وحكم الشريعة العظيمة. يقولون من صور هذه أن يأتي رجل ويخطب امرأة فتشترط عليها أن تطلق زوجتك، أنا لا أرضى، نعم أنا أوافق لكن بشرط أن تطلق زوجتك، فهذا حرام، فهذا حرام عليها هذا الشرط على الصحيح من أقوال أهل العلم. وإن كان بعضهم قال هذا يجوز لأن فيه من فعلها، لكن لا، الحديث صريح. ماذا نقول في الحديث؟ فقال لا 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 تسأل المرأة طلاق أختها، وأختها هنا قلنا هي أختها في الإسلام، يعني أي مسلمة، ليس شرطا أن تكون أختها من النسب، بل الأخت، بل الإسلام هو يعني هو الآن في بيع أخيه وطلاق أختها، فالإسلام جعل يعني الشرع جعل الإسلام أقوى أو يعني سبب قوي، وجعله يعني من أسباب الأخوة، فسماها أخت وسماها في البيع أخ. ثم تحريم الخطبة على ثم يعني تحريم سؤال المرأة طلاق أختها، فلا إذا تقدم لها أحد لا تقول يعني طلق، لتكفى ما في إنائها، وهذا تمثيل يعني قطع، يعني كأنه قطع للرزق، هي كانت مرتاحة مع زوجها ورازقهم الله سبحانه وتعالى، ثم شبهه بالإناء الذي فيه طعام ويكفى يقلب أيضا، فكأن كان معها عندها طعام في إناء، فجاءت هذه وكفأت هذا الإناء، قلبته وأضاعت عليها هذا الطعام، فهذا تمثيل يعني عجيب. و يعني هذه الأفعال كلها محرمة، كلها محرمة ولا تجوز بحال من الأحوال، يعني في اشتراط الطلاق في خلاف، لكن الراجح أنه لا يجوز، أنه لا يجوز. ثم قال رحمه الله تعالى في حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه صورة عظيمة من الرحمة في الإسلام ورحمة الله بعباده، الرحمة في هذه الشريعة، يقول أبو أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة، وعيد شديد، ولذلك جعله بعض العلماء الذين كتبوا في الكبائر من الكبائر، لأن عليه تهديد وعيد، والكبيرة ما توعد عليها، يعني ضابط الكبيرة ما كان عليها ما فيها حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة بالنار أو باللعن أو بالبعد عن رحمة الله، فهذه فيها وعيد، فرق الله بينه وبين أحبته. قال الحافظ رواه أحمد وصححه الترمذي والحاكم، ولكن في إسناده مقال وله شاهد، بل له أكثر من شاهد، لا وكلها ضعيفة، لكن بمجموعها يكون الحديث حسنا لغيره، والله تعالى أعلم. يعني من شواهده حديث علي الآتي أنه باع غلامين، خلاصته سنقرأه، باع غلامين عبدين أخوين ففرق بينهما، باع كل واحد لواحد، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال أدركهما، يعني اذهب بسرعة، أدركهما فارتجعهما، رد هذا البيع، لأن في التفريق بين أخوين، يعني نذكر الكلام فيها إن شاء الله. وهذه من الرحمة العظيمة، هذه رحمة الإسلام، من فرق بين والدة وولدها، بل في الثاني بين ذوي الأرحام، بين يعني حديث علي بين ذوي الأرحام كالأخوين. طيب هذا الحديث من شواهده حديث أبي موسى رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرق بين الوالدة وولدها وبين الأخ وأخيه، هذا فيها لعن، والحديث فيه ضعف أيضا، لكن بالمجموع طرق الأحاديث. وحديث أبي موسى حديث أيضا حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتي بسبي، يعني في المعارك إذا سبي أخذ عبيد من استعبد ناس بسبب الكفر في الحرب، وإن كان فيه ضعف أيضا، لكن إذا أتي بسبب أعطى أهل البيت جميعا كراهية أن يفرق بينهم. يعني النبي جاءوا مثلا بسبي أخوين أعطاهم أهل البيت، أهل البيت جعلها يعني واحد للأب وواحد للابن، واحد للأخ واحد للأخ، ليكون نظرا لاجتماع هذين، وخاصة إذا كان التفريق بين الأم هذا مشقته عظيمة جدا، إذا بين الأم وولدها لا تتصور المشقة التي تحصل خاصة للأم. لكن هل هذا يشمل ما بعد البلوغ أو قبل البلوغ؟ الظاهر أنه بعد البلوغ يجوز. لماذا؟ لأن الأحرار يفرق بينهم بعد البلوغ، البنت تتزوج وتذهب إلى مدينة أخرى وهم أحرار فهم يتفرقون، لكن إذا كانوا بحاجة إلى الاجتماع، وخاصة إذا كانت الأم يعني شفقة الأم والمشقة التي تحصل لها بفراق ابنها وخاصة الصغير، فإنها تكون عظيمة جدا، قد لا تتحمل، قد لا تتحملها. ومن رحمة الإسلام أن حرم التفريق في، وهؤلاء كلهم عبيد، في العبيد إذا جاء بيع العبيد فإنه لا يفرق بين، وإن كان ظاهر الحديث هو عدم التفريق بين البلوغ، يعني الحديث جاء عاما، لكن العلماء قالوا هذا، ويظهر من حيث النظر أنه له وجه، أنه إذا كان كبيرا. الحديث الثاني الذي قلنا هو شاهد لهذا، وفيه أيضا يعني رحمة بليغة أيضا، يعني إذا قلنا الوالدة وولد هذا ظاهر، يعني الأم شفقتها لا تدانيها شفقة على ابنها، ويعني صعوبة الفراق بينها وبين ابنها الصغير هذه أيضا لا تدانيها صعوبة وأثر نفسي شديد جدا، لكن حتى بين الأخوين هذا مبالغة في الرحمة، في رحمة الإسلام. يقول علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبيع غلامين أخوين، غلامين يعني عبدين أخوين، فبعتهما ففرقت بينهما، باع واحد لشخص والآخر لشخص آخر، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: أدركهما أدركهما فارتجعهما، يعني رد البيع، ولا تبعهما إلا جميعا، بيعهما سواء معا. ما أرحم يعني النبي بأمته، يعني حتى أن بعض العلماء قالوا حتى في البهائم، لكن الصواب أن البهائم يجوز إلا أنها لا تذبح مثلا، يعني البهيمة أمام أمها، فهذه صورة من صورة يعني الرحمة، وفيه حرمة التفريق بين ذوي الرحم، ذوي الرحم، لأنه كما قلنا يلحق بالتفريق بينهم من المشقة والتعب ما لا يعلمه إلا الله، بل لا إذا كانت الأم لا يحتمل، لا تحتمل التفريق.
قد تموت.
وقلنا بأن بعض العلماء قال بتعميم هذا حتى في الحيوان، وبعضهم قال لا، أم أنه خاص ببني آدم، وهو الظاهر، والله تعالى أعلم. ونتوقف عند هذا الحديث. نعم يا أخ يا شيخ.
إيه زيد لا زيد ولا 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 لا شيء فيه، لأنه مستثنى. هذه الصورة مستثناة إذا كانت في الحراج، إذا كانت في المزاد، تجيت سواء أي سلعة، سواء حيوان أو بيت أو أي شيء في المزاد، من يزيد تزيد، ولا شيء، لا شيء فيه، ولا لا شيء فيه أبدا. لا، بل فعله النبي صلى الله عليه وسلم في هذا العبد الذي اعتقه سيده عن دبر، يعني بعد الموت، وقال له أنت حر إذا مت، وليس له مال غيره. وفي رواية أنه عليه دين، فكيف يبيع جميع ماله؟ ما لا يملك إلا هذا الغلام ويبيعه وهو عليه دين. فرد النبي هذا البيع، والشاهد فيه أنه قال من يشتري، فتزايدوا فيه وأخذه أحد الصحابة اسمه نعيم. ها؟ طب هذا الذي ذكرناه، قلنا هذا النجش، هذا حرام لا يجوز، هذا حرام لا يجوز. بل بعض الحذاق من الدلالين إذا عرف شخص أنه من هذا الجنس لا يقبل منه، أو يقول له هات 1000 ريال يعني عربون، أيه، ليضمن أنه لا يهرب وأنه صادق في زيادته، فيأبى. إذا كان هذا يقول لا ما أعطيك، أنا زي الناس. لا، ما لست زي الناس، ما أنت مثل الناس، أنت كذاب وتريد الإضرار بالناس أو نفع شخص، وترتفع السلعة أكثر من بسبب، وقد كما قلنا قد ترتفع يقاس عليها بقية البضاعة. كثير من الدلالين إذا باع شيئا، يعني سواء خاصة في السمك وفي الرطب وفي هذا، إذا باع البيع الأولى قال من يشتريها مثلها. طيب إذا كان هذا السعر الذي وصلت إليه كان السبب فيه هو النجش، هذا ضر المشتري وضر المجتمع، لأنه رفع الأسعار عليهم، فهذا مجرم، هذا يعني هو آثم إثم كبير. ولذلك قلت لكم بعض الحذاق النابهين من الدلال ما يقبل منه إذا عرف أن هذه عادته، أنه يزيد في السلع وهو لا يريد شراءها. أنا قلت لكم إذا لا يعلم، إذا كان لا يعلم لا إثم عليه. إيه لا، هذه مما استثناه العلماء. إيه نعم. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يعلمنا العلم النافع ويرزقنا العمل الصالح، وأن يرزقنا حسن اتباع هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.